معنى اليوم تقسيم وامتثالا لطلب الاخوان جعلته في باب الطهاره. التقسيم هو تقسيم الحدث، ينقسم الحدث الى قسمين اصغر واكبر، والفرق التقسيم هو الحدث قسمان اصغر واكبر، ثم بعد ذلك نذكر الفرق بين الحدثين الاصغر والاكبر. اولا الفرق في صفة التطهير أو صفة رفع، صفة رفع الحدث الأصغر بغسل أربعة أجزاء من البدن وهي المذكورة في الآية إذا قمتم إلى الصلاة، وأما الحدث الأكبر فغسل البدن كله، يتم رفعه بغسل البدن كله، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني في السبب، سبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر، فرق بين سبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر. أولا سبب الحدث الأصغر، هناك أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها، أما المتفق عليها فأربعة أشياء والمختلف فيها سبعة أشياء. المتفق عليها أولا، أولا الخارج من السبيلين، الحدث سواء كان بولا او غائطا او دما او هواء او غيره، هذا ناقض باتفاق اهل العلم، والاحاديث داله على هذا وهي كبيره لا داعي لذكرها، مشهوره معروفه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. سئل ابو هريره عن الحدث قال الفساء والضراط، مثل لهذا. ثانيا اولا قلنا الخارج من السبيلين، ثانيا النوم، متفق عليه من حيث الجملة واختلف في تفاصيل، هل كل نوم ينقض أم هو النوم القليل الكثير دون القليل، أم هو النوم الذي يستلقي صاحبه فإذا كان متمكنا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض، أم هو الذي يغيب عقل الإنسان به دون النعاس والخفقة والخفقتان الذي لا يغيب تمام عقله به، خلاف كثير بين العلم، لكن النوم من حيث الجملة متفق عليه. وفي الحديث العين وشاء السهم النام فليتوضا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن مراد، في حديث صفوان بن عسال المرادي وهو حديث حسن في الترمذي وابي داود وغيره، قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صفوان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا فوق اذا كنا سفرا فوق ثلاثة ايام ولا يريها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. إذن الأول إيش؟ الخارج من السبيل. اثنين النوم. ثالثا كل ما غيب العقل، كل ما غيب العقل ينتقض به الوضوء، سواء كان إغماء أو جنونا. رابعا الكفر، الكفر والردة تنقض الوضوء على الصحيح. طيب هذه أمور أربعة متفق عليها، واختلف في أمور كثيرة تصل إلى تسعة أو عشرة، لكن أذكر أشهرها. أولا يختلف في أكل لحم الجزور، والراجح أنه ناقض الوضوء، قال شيخ الإسلام فيه حديثان صحيحان في السنن، سئل عند أحمد سئل صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، في حديثان صحيحان وهو قول الحنابلة والمحدثين وأهل الظاهر. أيضا اختلف في أكل ما مست النار، كل ما مست النار اختلف فيه، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، في حديث جابر الحديث الصحيح كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ثالثا مس الفرج، مس الرجل أو المرأة فرجه، فرجه أو المرأة تمس فرجها، فيه خلاف بين والمحدثين وأهل الظاهر. أيضا اختلف في أكل ما مست النار، كل ما مست النار اختلف فيه، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، في حديث جابر الحديث الصحيح كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ثالثا مس الفرج، مس الرجل أو المرأة فرجه، فرجه أو المرأة تمس فرجها، فيه خلاف وفيه حديث بصرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال من مس ذكره فليتوضأ عند أحمد في السنن. في حديث آخر من أفضى بيده إلى فرج فليتوضأ. قال البخاري هو عندي صحيح. وفي حديث آخر يعارضه حديث طلق بن حبيب نعم سئل في السنن وعند أحمد سئل صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الوضوء من مس الذكر أتوضأ من مس الذكر قال لا إنما هو بضعة منك. ورجح كثير من أهل العلم في شيخ الإسلام لأن هذا محمول على الاستحباب وهذا محمول على الجواز. فالغالب أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. طيب وإن توضأ فهو أحرى. أيضا اختلف في أمر رابع وهو مس المرأة. مس المرأة من أهل العلم من قال كل امرأة تمسها أجنبية أو محرمية هذه يجب لذلك الوضوء وتنقض الوضوء. وهذا قول بعيد وشديد فيه شطر. ومنهم من قول الشافعية وغيرهم. ومنهم من قال المس بشهوة كما قالت الحنابلة. ومن أهل العلم من قال لا ينقض المس وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى إلا إذا خرج خارج فيتوضأ لأجل الخارج. أما مجرد المس فلا ينقض على الصحيح. رجحه شيخ الإسلام وابن القيم الشيخ عبد العزيز بن باز. وقول عز وجل أو لامستم النساء هذا محمول على الجماع كما قال ابن عباس وغيره. كما ذكرنا من الأمر أربعة. طيب خامسا مما اختلف فيه القهقهة في الصلاة. قال الحنفية تنقض الوضوء إذا قهقه في الصلاة انتقل وضوءه لأنه لعله يخرج منه شيء. إذا استجمع ضاحكا بعض الناس يضحك حتى يفقد عقله حتى يضرب برجله الأرض وقد يحسب نعم كما قال الشيخ فإن حس بالحدث فهذا لا شك فيه لا شك أنه يجب الوضوء. لكن إن لم يحس بحدث فعلى القول الصحيح لا يجب خلافا للحنفية. ودليل الحنفية حديث عند الطبراني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يصلي بأصحابه فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بصره ضرر ضعيف البصر جاء يركض يريد إذن الصلاة يسعى فتردى في حفرة فسقط فيها. قال الراوي فضحك كثير من الصحابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث على قوة رجاله لكن فيه انقطاع فالصحيح أنه لا يحتج به وإن كان الرجال يعني موثوقون كما ذكر الهيثم في مجمع الزوائد ولكن فيه انقطاع يعني فيه سقوط في سنده فالصحيح أنه لا يجب. بقي بعد ذلك الخارج ذكر الخامس السادس إيه؟ الخارج من غير السبيل وهذا يشمل الدم الرعاف والدم الجرح النزف يعني. بالمناسبة نعود للغة وهذه الحبة الثانية لأني ما أكثرت عليها. يقال نزف ولا يقال نزيف. نزف فلان فيه نزف مثلما تقول جرح. وعلى ذلك جاءت الأشعار كما جاء في شعر من القيس وغيره نزف. وأما النزيف فهو الرجل يقال رجل نزيف كما يقال جريح فاستعمال الناس خطأ. فمن به نزف مثلا أو رعاة أو قيس هل ينتقض وضوءه؟ قولان لأهل العلم. ومن قال ينتقض الوضوء استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ عند الترمذي بسند حسن. والراجح أن هذا محمول على الاستحباب وليس به أمر فلا يجب الوضوء على الصحيح إن شاء الله تعالى. كذلك الدم الخارج على الصحيح لا ينقض الوضوء وإن كان بعض أهل العلم قال بنقضه لكن صلى سعيد بن المسيب وأرعف وأدخل أصابعه العشرة في أنفه يريد يوقف الدم وما نقض الصلاة ما قطع الصلاة. وعمر صلى وجوحه يسحب دما. والإمام أحمد صلى وهو في السجن وقميصه مدرج بالدماء بسبب الجلد. فالصحيح والصحابة كانوا يحاربون ويخرج منهم الدم ويصلون في المعركة ولم ينقل عن أحدهم أن خروج الدم ينقض الوضوء. هذا على الصحيح. وكذلك نجاسة كما سيأتي دم الآدمي خروجه الخارج الصحيح أنه ليس بنجس وإن كان الخلاف في هذه المسألة أقوى أعني في نجاسته. طيب هذا بالنسبة لخروج الدم. بقي بعد ذلك مما اختلف فيه حمل الميت. حمل الميت اختلف فيه هل ينقض الوضوء أو لا؟ ومن قال بنقل استدل بحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وفي السنن من حمل من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، واختلف في رفعه، وصوب بعضهم وقفه، وعائشة من هذه الأحاديث التي ردتها على أبي هريرة، ومنهم من حمله على الاستحباب، فالراجح أنه لا ينقض. فكل الثامن كل ما أوجب وضوءا أوجب كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كل ما أوجب وضوءا أو كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، يعني كل ما أوجب حدثا أكبر أوجب أصغر إلا الموت فإنه يجب الغسل دون الوضوء. ومما اختلف فيه كذلك السلام على الكافر وفيه حديث لكنه ضعيف لا يثبت عند الطبراني، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سلم على كافر فجاء جبريل فسلم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم عليه جبريل، فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسأل فقال انك صرحت كافرا، ولكن الحديث ضعيف. وقيل ايضا مما ينقض الوضوء مس الاصنام، وفي الحديث من مس صنما فليتوضا، وهو حديث عند البزار لكنه ضعيف لا يثبت على الصحيح. فهذه الامور اكثرها لا يثبت كما رايت الا الجزور، الا اكل لحم الجزور. هذا بالنسبه لموجب او سبب الحدث الاصغر. ثانيا سبب الحدث الاكبر، سبب الحدث الاكبر يعني موجب الغسل، سبب الحدث الاكبر. ايضا في امور متفق عليها وامور مختلف فيها. اما الامور المتفق عليها فاولا خروج المني في اليقظة دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة يعني بشهوة وبعنفوان، بشهوة بلذة، وهذه في حديث صحيحة كما جاء عند الإمام أحمد وغيره في حديث علي إن كنت فاضخا فاغتسل وإن لم تفضخ الماء فلا تغتسل، يعني إذا خرج بدفق وشهوة. هذا واحد. ثانيا خروج المني من نائم ولو بدون شهوة، بشهوة أو بدونها، وهو الاحتلام. قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وقال نعم إذا هي رأت الماء، لما سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء. طيب ثالثا خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس هذا ينقض الطهارة الكبرى ويوجب الغسل إذا انقطع، يوجب الغسل. وأما نعم خروج دم الحيض والنفاس، أما إذا كانت الولادة بدون دم فكما قال أهل العلم إذا كانت عارية من دم لا توجب غسلا. وقد كانت نساء هذيل، بعض نساء هذيل سار فيهن كثرة الولادة بدون قطرة واحدة من الدم، ذكر ذلك بعض الفقهاء، وهذا جائز في العقل، قد يخرج مياه وقد يخرج، فهذا لا يجب الغسل. طيب خامسا رابعا من الأمور التي توجب الغسل، من الأمور المختلف فيها نعم لا أنا نسيت في بعض الأمور في الوضوء لكن نرجع لها إن شاء الله. إذا قلنا من الأمور متفق عليها أولا الجماع، خروج المني دفقا بلذة، ثانيا خروج المني في حال الاحتلام ولو بدون لذة، ثالثا خروج دم الحيض والنفاس، رابعا من الأمور متفق عليها علاج الحشفة الأصلية، كل الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، يعني العلاج تغييب الحشفة. فإذا غيب الرجل حشفته في أنثى بقبل أو دبر وجب الغسل، قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وقال إذا سقى الختانان فقد وجب الغسل. وهناك قول أنه إذا أولد الحشفة ولم ينزل فلا غسل، ويستدلون بحديث إنما الماء من الماء، ولكن هذا قول مرجوع، والحديث إما أن يكون في حال النوم الاحتلام أو يقال إنه منسوخ كما ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك أول الأمر حتى نسخ بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. واختلف فيما عدا ذلك، اختلف في الأمور الموجبة للغسل. نعم ويمكن أن يقال الموت كذلك من الأمور المتفق عليها، الموت يوجب الغسل عند من قال إنه حدث، وبعض العلماء يقول إنه ليس حدثا أكثر، فعلى كل حال هو موجب للغسل. طيب اختلف في أمور، أولا من الأمور المختلف فيها انتقال المني دون خروجه، بعض العلماء قال يوجب الغسل إذا أحس بالاحتلام بالليل وأحس باللذة والغلبة ثم قام فأمسك ذكر أو شيئا مثلا ولم يخرج منهم من قال غسل، أو مثلا إذا عبث في ذكره فانتقل الماء أحس بانتقاله ولم يخرج من العلماء من قال يغسل، والصحيح أنه لا يخرج لحديث أنه لا يجب حتى يخرج لحديث إنما الماء من الماء. ثانيا مما اختلف فيه الكفر اختلف في هل هو موجب للغسل او لا، يعني الردة. اما اذا ارتد الانسان وتعاطى ما يوجب الغسل فلا خلاف انه يجب عليه الغسل، لكن اذا لم يحصل ذلك او كافر اسلم هل يجب الغسل؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم، والراجح من اقوال العلم انه لا يجب الغسل اذا اسلم الكافر وان كان يستحب. ومن قال بالوجوب استدل بحديث قيس بن عاصم المنقري المذكور آنفا لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن قيل حمل على الاستحباب. واستدل بحديث تمام بن أثال لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ثم قال لقد حسن إسلام صاحبكم، وقال العلماء إنه اغتسل أولا ثم نطق بالشهادتين. ومن قال لا يجب وهم الجمهور قالوا لأن الفئام الكثير أسلموا في فتح مكة وغيره من الطلقاء وغيرهم ولم يؤمروا بالغسل، ولو أمرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لاستهر ونقل، فالصحيح أنه محمول على الاستحباب كم ذكرنا الآن اثنين. طيب الثالث الإغماء أو زوال العقل بسبب سكر أو جنون أو إغماء. من العلماء من قال يغتسل لم يفاسر أغني عليه فاغتسل بسبع قرط في مرض موته، ولكن حمل هذا على الاستحباب أو أنه للتبرج أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطفئ حر الحمى. ومن الأمور المختلف فيها كذلك أربعة تغسيل الميت لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، والصحيح أن هذا موقوف عليه أو على قول مشهور أو أنه محمول على الاستحباب. يؤيد ذلك أن فاطمة غسلت أو أن أسماء غسلت بنت أبي بكر يقال غسلت أباها فاستشارت هل يجب عليها غسل فقيل لا يجب. نعم بنت عمير غسلت زوجها أنا قلت أباها طيب سبق لسان. طيب كذلك مثل ما ذكرنا في حمل الميت الصحيح أنه لا يجب الوضوء وخاصة إذا كان بحائل بكفن أو نعش فالصحيح أنه لا يجب الوضوء، كذلك تغسيل الميت لا يجب الغسل. هذا بالنسبة للفرق في الموجب. طيب في فرق آخر بين الوضوء من الفروق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر فيما يجب له فيما يشترط له الوضوء وفيما يشترط له الغسل، والفرق في سبب كل منهما. والآن نذكر الفرق في موجب كل منهما، يعني موجب التطهير من الحدث الأكبر وموجب التطهير من الحدث الأصغر، يعني ما الذي يجب له الوضوء وما الذي يجب له الغسل. ها نتعاون عليها واضحة. أولا الوضوء، ما الذي يجب له؟ هذا سببه، يعني متى يجب الوضوء؟ عند الصلاة. أولا الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم من أحد حتى يتوضأ، وهذا باتفاق ولا في خلاف؟ باتفاق. طيب اثنين، الطواف على الراجح قول الجمهور خلافا للحنفية. طيب في الدليل قول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنه قد أذن بالكلام فيه، وهذا موقوف له حكم المرفوع. طيب وإن كان فيه خلاف منهم من أجاز الحنفية، شيخ الإسلام رخص للحائض إذا خشيت فوات الرفقة. طيب ثلاثة، كل ما أوجب غسلا أوجب، هذا بالنسبة للموجب يعني سبب الحدث، احنا نتكلم الافعال التي يشرع لها التي يجب لها الوضوء. مس المصحف على الصحيح لحديث حكيم بن حزام وغيره روي عن غير واحد من الصحابة لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا حديث حسن أو صحيح، حسن أو صحيح لا يمس المصحف وألا يمس المصحف إلا طاهر. نعم في صحيفة رسالة أبي بكر بن محمد بن حزم، وأيضا ورد في حديث آخر. المهم أن الثابت لا يمس المصحف إلا طاهر، وأيضا ربما استدل عليه بقول عز وجل لا يمسه إلا المطهر. طيب هذه ثلاثة ذكرنا ولا لا؟ بقي أربع رابع وهو هذا من مفردات الحنابلة، اللي منكم يهتم بفقه الحنابلة عرفه. نعم المكس في المسجد، أحسنت، المكس في المسجد لمن استثقل عن الغسل. معلوم أن الجنوب حرام عليها المكس في المسجد، قال عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. طيب فإذا اغتسل الجنوب جاز له المكس في المسجد إلا أن يتوضأ. قال الحنابلة، انفرد الحنابلة، هذا من فرادات الحنابلة، إذا توضأ الجنوب خفت جنابته فأرخص له المبيت في المسجد أو المكس. بعض العزاب اللي ينامون في المسجد المسافرين ينام ليلة شاتية، قد ينام ليلة شاتية فيأتيه من أمر الله ما يأتيه، فقد يستثقل خاصة إذا كان الماء باردا، يتوضأ ويرجع، هذا من نصر الإسلام. فقد روي حديث صحيح ولكنه مرسل عن عطاء قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضعون وضوءهم للصلاة ويمكثون في المسجد وهم جنوب، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. واحتج به كثير، احتج به الحنابلة كثير من المحدثين أهل الظاهر. طيب هذه أمور أربعة، هذه أمور أربعة يشرع لها الوضوء، بل يجب لها الوضوء. أما سنية الوضوء فالسنة يبقى مسلم دائما متطهر. قال بلال ما أحدثت حدثا إلا توضأت وضوءا، ولا توضأت وضوءا إلا كتب الله ما إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي. وكان كثير من الصحابة لا يحدث إلا ويتطهر يتوضأ، فيسن الوضوء لأمور كثيرة من أفعال الخير. طيب إذا يشرع الوضوء لهذه الأفعال الأربعة اتفق منها على واحد والبقية مختلف فيها. طيب أما الغسل فيشرع لأمور، أو يجب الغسل لأمور. واحد الغسل من الجنابة عشان ما تذكر غسل الجمعة، غسل الجمعة مختلف فيه، نحن نقول من الجنابة يعني رفع الجنابة. واحد الثلاث الأولى اللي هي واحد الصلاة باتفاق ولا لا؟ مين الطواف على الراجح على الصحيح، لأن الحائض ثبت الحديث قال صلى الله عليه وسلم عن لعائشة لما حاضت بسرف افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تقومي بالبيت حتى تطهري، ولما حاضت صفية قال أحادثتنا هي حلقاء عطراء، قال لقد طافت، قال فلا إذن، يعني قد طافت النفاوة، ولذلك أسقط عنها طواف الوداع، ولو كان يجوز لها لا أمرت بالطواف. فالحاصل أن الجنابة سواء كانت بسبب جماع أو حيض مانعة من الطواف. طيب إذن أولا قلنا إيش الصلاة، ثانيا الطواف، ثالثا مس المصحف، وهذا على الراجح، على الراجح. رابعا نعم إيه على الراجح في خلاف. رابعا يعني المكس المسجد، المكس المسجد نكمل الأمور الأربعة. المكس المسجد يجب له الغسل عند الجمهور. طيب وعند الحنابلة أرخصوا فيه كما قلنا إيه الوضوء، وهذا الوضوء هذا الوضوء خاص يعني له خصوصيات كثيرة، بحيث لو أحدث إنسان، لو إنسان أجنب ثم توضأ ناويا تخفيف إيش ناويا تخفيف الجنابة، لو أحدث يعني مو حدث أكبر حدث أصغر لا يضره يبقى في المسجد، لأن هذا الوضوء لا ينزله إلا حدث أكبر، إلا حدث أكبر هكذا قال الفقهاء. وشرع الوضوء للجنوب في أحوال كثيرة، إذا أراد أن ينام وكسل عن الغسل، ولا الوضوء للجنوب في أحوال كثيرة، إذا أراد أن ينام وكسل عن الغسل كما قلنا إيه الوضوء، وهذا الوضوء هذا الوضوء خاص يعني له خصوصيات كثيرة، بحيث لو أحدث إنسان، لو إنسان أجنب ثم توضأ ناويا تخفيف إيه ناويا تخفيف الجنابة، لو أحدث يعني مو حدث أكبر، حدث أصغر لا يضره، يبقى في المسجد، لأن هذا الوضوء لا يزيله إلا حدث أكبر، إلا حدث أكبر. هكذا قال الفقهاء، وشرع الوضوء للجنوب في أحوال كثيرة، إذا أراد أن ينام وكسل عن الغسل، وإذا أراد أن يأكل، وإذا أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. طيب هذا له أحكام كثيرة. طيب نرجع إلى الغسل، يشرع الأمور الأربعة زائدا خامس، وهو قراءة القرآن على قول كثير من الفقهاء، لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أو لا يحجزه أو لا يحجبه من قراءة القرآن إلا الجنابة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولكن الحديث كل ما فيه، بعضهم قال ضعيفا جدا، بعضهم ضعفه، قال بعضهم ليس بالقوي، وبعضهم صححه. وجاء في رواية أخرى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الذنوب فلا ولا كلمة، وهذا قال الهيثم رجاله موثوقون أو رجاله ثقات إن لم تخن الذاكرة، أظنه كذا. نعم، فعلى كل حال المسألة هذه مختلف فيها، والأولى أن لا يقرأ الإنسان، لكن يجوز له تأجيل وإمراره على خاطره وقراءة آيات الورد مثلا وبعض الآية مثلا، والأذكار التي فيها الآيات مثل أذكار الركوب التي استثناها العلماء. طيب، وأجاز كثير من أهل العلم منهم الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية للحائض إذا طالت مدتها وخشيت نسيان القرآن أن تقرأ القرآن حفظا وتراجع لئلا تنساه ضرورة، ولا تمس المصحف إلا بحائل. طيب، بقي أمر خامس أو سادس، وهو أمر يجب له الغسل من الجنابة. تذكروا، حركوا الأدمغة. ما ذكرنا من الأسباب، لا ذكرنا من الأسباب، لا تخلطوا، ذكرنا الأسباب خمسة وأربعة مختلف فيها. نعم، أحسن. وطأ الحائض، إذا طهرت الحائض جاز لها الصوم، والصوم ولو لم تغتسل، ولكن الصلاة والوطأ وطأ الزوج لا يجوز حتى تطهر. قال عز وجل ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتهن من حيث أمرك الله. تطهرن يعني اغتسلن، فلا يجوز للزوج أن يطع زوجته حتى تتطهر، لا يكفي انقطاع الدم. واضح؟ فكم صارت هذه؟ ستة. أولا الصلاة، ثانيا الطواف، ثالثا مس المصحف، رابعا قراءة القرآن، خامسا المكس النفسي، سادسا وطأ الحائض الوقت. إذن صارت ستة أمور.